أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا فيما سبق بأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قسم مسألة بيع الفضول إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى بيع الفضول للمالك دون منع المالك، والمسألة الثانية بيع الفضول للمالك مع منع المالك، والمسألة الثالثة بيع الفضول لنفسه. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة، إذا باع الفضول لنفسه ثم أجاز المالك فهل هذا البيع صحيح أو ليس صحيحا؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بيع صحيح للعمومات للإطلاقات أو ما شاكل ذلك. ثم قال نعم، ذكر بعض العلماء عدم صحة هذا البيع، واستدلوا ببعض الوجوه وببعض الأدلة. إذا ذهبت إلى مكتبة زيد وأخذت كتابا وذهبت إلى السوق فبعت الكتاب إلى عمرو لنفسي أنا الفضولي، ثم علم زيد ورضي قالوا هذا البيع فاسد. واستدلوا كم دليل؟ ما ذلك الخمسة. وصلنا إما نحن وصلنا إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع الدال على عدم صحة الفضولي، يا فضولي، المسألة الثالثة. قال ومنها، وصلنا لهنا، يعني ومن الوجوه، يعني ومن الأدلة التي استدل بها على بطلان بيع الفضولي لنفسه، يعني المسألة الثالثة. قال أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه، أولا هاي خلي عليه رقم واحد، فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع، من البائع فضولي، كان منافيا لصحة العقد. يقول نجي وحدة وحدة، نقطة نقطة. هاي النقطة الأولى، ماذا صدر من الفضولي؟ بيع كتاب الغير للفضولي لنفسه. جيد، عليكم السلام. ما هو الذي صدر من المالك؟ إجازة ما صدر من الفضولي. قال هذه الإجازة وقعت على ماذا؟ على غير العقد. يعني شنو وقعت على غير العقد؟ قال هو العقد اي عقد؟ هذا الكلام احنا كلامنا وين؟ في عقد البيع. ما صدر من الفضول ليس بيعا، والمالك اجاز ما صدر من الفضول يعني لم يجز بيعا. فعندما قلنا بان هذا البيع ليس بصحيح، الحق معنا، من حقنا ان لماذا ما صدر من الفضول ليس بيعا؟ هذا أمس وضحناه، قلنا البيع هو أن يخرج الكتاب من ملكي ويدخل في ملكك، كما يخرج الدينار من ملكك ويدخل في ملكي، هو هذا البيع، مبادلة مال بمال بين طرفين، طرف يسمى بائع وطرف يسمى مشتري. البائع يبدل كتابه بالدينار، والمشتري يبدل ديناره بالكتاب. ما هو الذي صدر من الفضول؟ الذي صدر من الفضول هو ماذا؟ هو أن زيد مالك الكتاب وعمر مالك الدينار لم يحصل بينهما مبادلة، وإنما ماذا حصل؟ حصل أن زيدا فقد الكتاب ولم يملك الدينار، وبأن عمرو فقد الدينار وملك الكتاب بس لم يملك الدينار. المن إلى مالك الكتاب ملكه المن؟ الفضولي، والفضولي ملك الدينار ولم يخرج من ملكيته كتاب، قال هذا ليس بيعا. فإذا رضي المالك بمعاملة الفضولي فقد رضي بمن؟ بغير البيع، هذا مو بيع، هذا رضي بشيء آخر. فلذلك لا نصحح هذا. قال فإن تعلقت، قلنا خلي عليها أولا فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد، لأن معناها يعني معنى صحة العقد هو صيرورة الثمن المن لمالك المثمن بإجازته، بإجازة من؟ بإجازة المالك، صيرورة الثمن لمالك المثمن. هنا الدينار المن راح؟ الدينار. الثمن المن راح؟ لمالك الكتاب؟ للمالك؟ لا، راح للفضولي. فلما أقول بيع صحيح، شو يعني بيع صحيح؟ يعني الكتاب من زيد إلى عمر، والدينار من عمر إلى زيد، والذي أنشأه الفضولي هو أن الكتاب من زيد المن إلى عمر، والدينار من عمر إلى الفضولي. فإذا أجاز المالك هذا، هذا ليس بيعا. جيد. وإن تعلقت، هذا اكتب عليه ثانيا، هذا إن تعلقت الثانية شيء يقابلها إن تعلقت الأولى. قال وإن تعلقت بغير المقصود، يعني شلون؟ يعني جينا إلى المالك قلنا له هل علمت بأن الفضولي أخذ كتابك وباعه إلى لنفسه وقبض الدينار لنفسه؟ قال علمت وأجزت. ماذا أجزت؟ هل أجزت ما فعله لو أجزت البيع الشرعي؟ قال أجزت بيعا صحيح، الذي صدر منه ليس بيعا حقيقة، بس أنا ماذا أجزت؟ أجزت البيع، أنا أعتبر هذا بيع فضولي وقد أجزت، يعني أعتبر أن الدينار دخل في ملكي وأنا رجعت الدينار وطأتي. قلنا لإذن ما أجزته لم يقع، مو كيفك أنت، الواقع بالخارج، شنو الواقع بالخارج؟ الواقع بالخارج أن الفضولي قصد، ماذا قصده؟ هو من يملك الدينار، مو أنت من تملك الدينار حتى تقول هذا بيع أجزته. فما صدر منك كإجازة لا ينطبق على ما وقع، وما وقع لا ينطبق على إجازتك. أنت مو من حقك أي معاملة تصدر تجوزها وتصححها. الشارع له مدخلية في تصحيح بعض المعاملات وفي الحكم بفساد، بعض المعاملات. لذلك قال وإن تعلقت يعني الإجازة بغير المقصود العاقد كانت يعني الإجازة بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشئ. بعبارة أوضح ماذا صدر من الفضولي؟ أخذ كتاب زيد باعه إلى عمر على أن يكون الثمن له بالفضولي. ماذا صدر من المالك؟ صدرت إجازة. يا هاي الإجازة التي صدرت منك تجيز ماذا؟ قال أجيز ما صدر من الفضولي. هذا يانح هذا أولا إذا لم يصير لأن ما صدر من الفضولي ليس بيعا. قال زين اعتبروا الإجازة ما تعتبروها كل عقد الجديد. يعني عندما قال المالك عندما قال زيد أجزت كأنما ماذا يريد أن يقول؟ يا عمر الآن بعتك الكتاب والآن ملكت الدينار بس الدينار عند من؟ عند زيد. ملكت الدينار إلى زيد. قال هذا معناه شنو؟ عقد جديد. ولكن هذه الإجازة إذا قلنا هي تؤسس عقدا جديدا فهي غير ما وقعت وما وقع غير ما استؤنفت. استؤنفت يعني جديدا هذا أيضا لا يصح. هذا خلاصة الدليل الرابع الدال على عدم صحة بيع الفضولي لنفسه حتى لو أجاز المالك يبقى هذا البيع من أقسام البيع الباطل والبيع غير الصحيح. من الذي تصدى للرد على هذا الدليل؟ الذي تصدى للرد على هذا الدليل المحقق الميرزا أبو القاسم القمي رحمه الله. قال وقد أجاب المحقق القمي رحمه الله عن هذا في بعض أجوبة مسائله. عند مجموعة مسائل وإجابات استدلالية جمعت وطبعت تحت عنوان جامع الشتات. جامع الشتات وهو من الكتب المهمة. وقد أجاب المحقق القمي رحمه الله عن هذا بأن الإجازة في هذه الصورة يا صورة الصورة الثالثة مسألة الثالثة بيع الفضولي لنفسه. قال بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع. صاحب الدليل ماذا قال؟ صاحب الدليل قبل قليل ماذا قال؟ قال الإجازة الإجازة لا يمكن أن تصحح البيعة. إما أن تكون الإجازة هي إجازة ماذا؟ إجازة ما صدر وما صدر ليس بيعا. مو بيع هذا مو بيع طبيعي. البيع بطرفين هذا بثلاث طرف هذا وضحناه أكثر من مرة من عيدة. وإما أن تكون الإجازة نعتبرها عقد مستأنف جديد فمستأنف غير ما وقع وما وقع غير مستأنف. فأصل الدليل أصل الدليل الذي يمنع من صحة الفضول في المسألة الثالثة شنو مفتاح عدم صحة الفضول في المسألة الثالثة؟ شنو المفتاح؟ الإجازة. شبيه الإجازة لا تتطابق مع ما وقع. الإجازة إجازة بيع وما وقع ليس بيعا. أو الإجازة بيع جديد مستأنف وما استؤنف غير ما وقع وما وقع غير ما استؤنف. المحقق القمي رحمه الله قال لا الإجازة في نظري مصححة. بس هو ما يقول الإجازة مصححة ويدير وجهه ويروح. يقول كيف؟ بأي دليل؟ بأي تقريب؟ مصححة لعقد الفضول بأي مسألة؟ بالمسألة الثالثة قال بأن الإجازة في هذه الصورة الثالثة مصححة للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضول المحفوظ. يعني مو بمعنى الفضول المحفوظ، شنو الفضول المحفوظ؟ يقع البيع فضولا ثم يجيز المالك، فنجمع بين البيع بإيجابه وبقبوله وببائعه وبمشتريه وبثمنه وبمثمنه، نجمع وياما ويا الإجازة المتأخرة، شو يصير المجموع؟ تجارة عن تراب، أو هذا الفضولي؟ قال لا، أنا ما أقصد من الإجازة هذا المعنى، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وتبديل بيع الغاصب لنفسه برضا المالك ووقوع البيع عن المالك. الفضولي في مسألته الثالثة ما هو؟ من الذي باع؟ الغاصب. وماذا قصد؟ قصد أن يكون هو مالك ادعاء، وبعد وهو يستحق الثمن ادعاء، لأنه باع علما لنفسه. يقول تدرون الإجازة ماذا تحقق لي؟ إذا ماذا تحقق؟ قال ترفع الإجازة، إجازة المالك ترفع البائع بقصده وبخصوصياته، شو تخلي بمكانه؟ تخلي بمكان المالك، تعبر عن نظريته، نظرية البدل. قال الإجازة تبدل البائع كل شيء له، شو تخلي بمكانه؟ المالك الحقيقي. فلذلك قال بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيع الغاصب لنفسه، تبديل بيمة برضا المالك ووقوع البيع عن المالك. فلما نروح للمالك نقول له قد باع الفضولي الغاصب باع كتابك لنفسه، قال رضيت. يعني شنو رضيت؟ انا بعت وانا ملكت الدينار، والغاصب لا قيمة لبيعه ولا قيمة لقبضه. رازل نجيب مساحة نمسح الغاصب، شو نخلي مكانه؟ نبدله دي من نبدله بالمالك. وذاك صاحبنا المشتري ما عنده اي اشكال، مشتري الكتاب يطي الدينار ما عنده اي اشكال، ما يقول لا والله اذا باع للغاصب ارضى واذا باع للمالك ما ارضى. يصير ما يصير؟ ما انا متخليه ما يخالف طبعا، مطلوب من رجعه مطلوب، يظل مطلوب. وقال المحقق القمي رحمه الله نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه. يعني شلون؟ الفضولي اذا باع كتاب زيت فضولا، رحنا الزيت قلنا له هذا الفضولي باع كتابك، قال لا اريد. اجى الفضولي الزيت قال بيع الكتاب الي، بيع الكتاب الي، قال بعته. شنو موقف المشتري؟ المشتري بالبدايه اشترى الكتاب من الفضولي والمالك لم يجز، ثم الكتاب تحول من ملكية المالك إلما تحول إلى ملكية الفضولي. هسه المالك يقول خلي أكتب البيع صحيح أو باطل، لأن عندما وقع البيع باعه الفضولي ولا إجازة له، لأننا ماذا قلنا؟ من هو الفضولي؟ هو البائع أو المشتري، في الفضولي مرة يبيع مرة يشتري نفس الحالة، هو البائع أو المشتري غير المالك. وغير الوكيل وغير المأذون من المالك وغير المأذون من الشارع هو هذا الفضولي، غير هؤلاء فضولي. فالمشتري يقول الآن البيع صحيح لو فاسد، لأنني اشتريت الكتاب من الفضولي وليس بمجاز. يعني البيع حد الآن شبيه بيع مو صحيح. ثم ذهب الفضولي فاشترى الكتاب من مالك الكتاب. الآن أنا أملك الكتاب لو ما أملك الكتاب. المحقق القمي رحمه الله قال هنا صار البدل، هنا صار بدل. فإنه الفضولي أبدل، حول إلى الفضولي إلى مالك. فالبيع شرطه صحته لو عدم صحته، صحة البيع. فنقول للمشتري بالله المشتري أبشر البيع صحيح. يقول لكن المالك لم يأذن. يقول لا، المالك مين مالك؟ هو الذي باعك. يقول كيف باعني المالك؟ المالك لم يجز. يقول لا، الفضولي تحول الآن. ماذا أصبح الفضولي؟ أصبح هو المالك. فعندما باع لك الفضولي نعتبره من الذي باع لك؟ باع لك المالك. ولكن عند البيع لم يكن مالكا، ثم اشترى فتحول وأبدل الفضولي إلى عنوان المالك. البيع صحيح، البيع صحيح. فهل عبر عنها؟ ايش عبر عنها؟ نظرية الإبدال. وقد صرح المحقق القمي رحمه الله في موضع آخر بأن حاصل الإجازة، يا إجازة، إجازة المالك في بيع الفضولي القسم الثالث، يعني بيع الفضولي لنفسه، بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع القاصد والمشتري العالم قد بدلته على الإجازة، قد بدلته عليكم السلام، يعني الإجازة على كونه على هذا الملك بعينه لنفسي. يعني شنو؟ يعني الإجازة حولت العقد من كونه بين من وبين من؟ بين الفضولي وبين المشتري. المن حولته؟ بين المالك وبين المشتري. فالإجازة جعلت الفضولي أو جعلت القاصد ماذا جعلته؟ لا شيء، لا وجود له. وكأنما الذي تصدى للبيع من هو؟ هو المالك، هو الذي تصدى للبيع مباشرة مع المشتري. والفضولي الذي باع لنفسه لا قيمة له لأنه مو مالك. جيد. فيكون عقدا جديدا. قال بناء على هذا ماذا يكون؟ قال فيكون عقدا جديدا. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، الإجازة عقد جديد. يعني شلون؟ احنا كم مسألة عندنا بالفضولي؟ ثلاثة. المسألة الأولى باع للمالك، والمسألة الثانية أيضا باع للمالك بس مع منع المالك، والمسألة الثالثة باع لنفسه. الإجازة في المسألة الأولى تصحح العقد إما على نحو الكشف وإما على نحو النقل، والإجازة في المسألة الثانية تصحح العقد إما على نحو الكشف في المسألة الثالثة هي عبده. لا، هي عبده. تصدي المالك للإجازة ماذا يريد أن يقول؟ أريد أن أعقد البيع، أريد أنا، لكن لا أريده المن للغاطب للفضولي، أريده لنفسي. فلما يقول أجزت، يعني كأنما ماذا يقول؟ أجزت، كأنما يقول عقدت، هذا واضح. قال فيكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة. قال الإجازة عليكم السلام كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل في معناها. مو أكو معنى يقول الإجازة على نحو الكشف، والإجازة على نحو النقل، وأكو كشف حكمي. يقول من ضمن الأقوال الإجازة. شنو الإجازة؟ عقد، عقد. فقول، لاحظني، فقول المالك أجزت شو اعتبر؟ كقوله بعت، كقوله بعت، يعتبر عقد إلى خصوصياته وإلى ضوابطه. فالمهم بغض النظر بس الإجازة شنو، العقد يصح لو ما يصح على رأي المحقق القمي رحمه الله. نعم يصح. وفيه هذا رد على المحقق القمي رحمه الله. يعني شنو عندنا السحر الآن؟ عندنا الدليل الرابع الدال على عدم صحة الفضولي في المسألة الثالثة. من رد على الدليل الرابع؟ من؟ المحقق القمي رحمه الله رد على الدليل الرابع. من رد على المحقق القمي؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. ثم بعد ذلك يأتي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هو يتصدى للرد على الدليل الرابع. يعني ما يقبل رد المحقق القمي، قال أنا راح أرده. فالشيخ الأعظم الآن سوف يرد على المحقق القمي، وبعدين يرجع يرد عليه من؟ على نفس الدليل الرابع. واضح حتى الصيف ليس بيه انتباه. وفيه، يعني هو فيه رد على الدليل الرابع، لا، رد على المحقق القمي الذي رد على الدليل الرابع. وفيه قال أن الإجازة على هذا، منو هذا؟ نظرية الإبدال. عبرنا عن نظرية الإبدال، أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف، منو اعترف؟ المحقق القمي رحمه الله. معاوضة جديدة بعد مدبرته، قول المشتري أجزتوك قوله بعتو، إذن هي معاوضة جديدة من طرف المجيز. من المجيز؟ المالك. والمشتري، والمشتري تدري شو معناها؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول كما سوف يصرح بعد قليل، قول المالك أجزت هو إيجاب وقبول. اثنين، قول المالك أجزت هو إيجاب وقبول، هذا معنى أن قول المالك أجزت عقد جديد. شنو يعني عقد جديد؟ شو العقد بالإيجاب فقط؟ العقد بالقبول فقط؟ لو العقد مركب منين؟ من إيجاب وقبول. وقول المالك أجزت هو إيجاب وقبول. ونحن نعلم مثلا بأن الإيجاب مسؤولية البائع، أما القبول مسؤولية المشتري. سوف نجعل مسؤولية البائع ومسؤولية المشتري اثنينات المندمجات في كلمة رضيت. صادرات منين؟ وصادرات من طرف واحد، لأن هذا ما مطلوب، ما مطلوب. فلذلك قال أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري. ثانيا، المشتري ما يدري أخذ الكتاب والدينار، ودار وجهه وراح. فإذا قال المالك قبل أو قال المالك رضيت، فشو نقول له؟ نقول له نحن لا نحتاج منك إيجاب فقط، لأن الإيجاب منك ماذا يحتاج؟ إلى قبول من المشتري، والمشتري قد ذهب أخذ الكتاب ودفع الدينار إلى الفضول وذهب. فإذا أردنا أن نصحح العقد بقولك رضيت، لابد أن نعتبر عنوان رضيت إيجاب وقبول في آن واحد. قال لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور، لأن قصد البائع البيع لنفسه، يعني الفضولي لما باع نفسه، إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع، يعني من العقد الواقع؟ العقد الفضولي الأول للعقد المجاز. من العقد المجاز؟ عن المالك. فالمشتري إنما رضي بذلك. بمن رضي المشتري؟ بالأول، ما رضى بالثاني. فلما قال المالك ثانيا قبل، أين رضى المشتري؟ وين رضى المشتري؟ ما موجود. فلا بد أن نلتزم بأن قول المالك قبلت هو إيجاب وقبول، يعني البائع المالك سوف يقوم مقام البائع ويقوم مقام المشتري. يقول بأي دليل؟ فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب، يعني الإيجاب الأول من الفضولي المغاير لمؤدى الإجازة. شنو مؤدى الإجازة؟ الثمن للمالك. أما مؤدى الفضولي، شنو مؤدى الفضولي؟ الثمن. إذن الثمن للفضولي فما قبل به المشتري غير ما قبل به البائع المالك. فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، يعني شنو الإجازة من الإجازة من المالك؟ قال تبديل عقد الفضولي بمن؟ بعقد المالك. وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، يعني راح يكون عندنا العقد الثاني. ايش في العقد الثاني؟ ليس بحاجة إلى قبول المشتري، لأن المالك المتفدي سوف يكون هو موجب وقابل، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه. إيجاب من؟ إيجاب المالك للبيع، وبعد وقبول المشتري. هذا مقبول عندنا فقهيا؟ ما مقبول فقهيا. السيد يصدر إيجاب من المالك ما يخالف، أما قبول من المالك أيضا بديل عن من القبول، بديل عن المشتري. المشتري الذي قبل بالبيع الأول ولم يعلم أصلا، بمن لم يعلم أصلا بالبيع الثاني ولم يحضره. قال وهذا خلاف الإجماع والعقل. فإن الإجماع ماذا يقول؟ قبول الشراء بيد من؟ بيد المشتري ليس بيد البائع. البائع قبول البيع، صح لو لا؟ فإذا قال البائع أجزت، ماذا يقول الإجماع؟ أجاز البيع. مثل من حقه يجيز الشراء أيضا؟ لا، الشراء بيد من؟ بيد المشتري. والعقل أيضا لا يقبل بذلك، العقل هم ما يقبل أن يكون البائع يبيع يجيز البيع ويجيز الشراء بدلا عن من؟ بدلا عن المشتري، والمشتري لا يعلم شيئا. لا الإجماع يقبل ولا العقل يقبل. أن نتصور صحة ما ذكره المحقق القمي وخلاصة ما ذكره المحقق القمي رحمه الله هو أن إجازة المالك عقد جديد. شو الإشكال من قبل الشيخ الأعظم رحمه الله؟ قال العقد الجديد، لمن يحتاج العقد الجديد؟ إلى إيجاب وقبول. أين الإيجاب وأين القبول؟ لأنه هو نفس قول المالك رضيت، نفس قول المالك أجزت، هو إجابة وقبول. الشيخ الأعظم يقول له كيف يخفى عليك هذا، كيف يكون قول المالك رضيت إجابة وقبول، والحال أن القبول مسؤولية من؟ مسؤولية المشتري، والمشتري قبله بس ماذا قبله؟ الفضول الأول ولم يقبل العقد الثاني، بس بل لم يعلم بالعقد الثاني أصلا. فعلى أي أساس أنا أقول خل أجعل المالك، ماذا أجعله؟ أجعل المالك يقوم مقام المشتري في القبول ويقوم مقام ذاته في الإيجاب، هذا خلاف الإجماع وخلاف العقل أيضا. وأما القول يعني للمحقق القمي رحمه الله، بعدنا ويا المحقق القمي، قال وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يحد من أحد من العلماء وغيرهم. قال هاي من ناحية التنظير قد نتكلم هيك كلام، والله الإجازة عقد جديد عقد مستأنف، ولكن لم يقل فقيه بهذا. وإذا رجعنا المن، إذا رجعنا إلى الأذواق الفقهية، بأي حالة من الأحوال أجعل إجازة عقد؟ ترى العقد في الشريعة يعني كبير، إجازة على ما مضى، على أي أساس أعتبرها عقد؟ لذلك لم نجد، يقول لم نجد فقيها قال ان الاجازة عقد، وانما حكى كاشف الرموز يعني الفاضل الابي الحلي رحمه الله عند كتاب كشف الرموز في شرح المختصر النافع عن شيخه، من شيخه المحقق الحلي رحمه الله، هو الفاضل الآبي شرح كتاب أستاذه المختصر النافع كشف الرموز، وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل، وهو بيع بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري. الفاضل الآبي رحمه الله ينقل عن المحقق الحلي رحمه الله، ماذا ينقل؟ قال انتوا شنو مشكلتكم؟ قالوا له مشكلتنا راح نجيب لك اياها من البداية باختصار، مشكلتنا ان الفضولي باع لنفسه ثم علم المالك فاجاز، الاجازة هاي صحيحة تصح العقد او لا تصح العقد؟ بعض العلماء قالوا هذه الاجازة لا تفيد والعقد فاسد. تصدى المحقق القمي رحمه الله لتصحيح العقد فقال الإجازة عقد جديد. اسألنا قلنا إذا كانت الإجازة عقد جديد أين الإيجاب وأين القبول؟ فماذا قال؟ قال كلمة أجزت هي إيجاب وهي قبول، فأشكلنا عليه قلنا له إذا كانت كلمة أجزت هي إيجاب من المالك ما يخالف، أما كيف تكون قبول منين؟ قبول من المشتري، المالك لا يحق له أن يقبل بدلا عن المشتري، فأشكلنا عليه بهذا الإشكال. قال المحقق رحمه الله الأمر سهل، كيف؟ قال نعتبر كلمة أجزت إيجاب وكلمة قبلت صدرت من صدرت من المشتري عندما وقع البيع الفضولي الأول، فشي يصير عندنا بيع بين البائع المالك وبين المشتري. هذا من قال هذا القول؟ ينسب الى المحقق القمي عفوا الى المحقق الحلي رحمه الله. قال الشيخ الاعظم الانصاري: وهذا لا يجري فيما نحن فيه. ما يصير، لانه اذا قصد البائع من البائع الفضولي البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن إذن للبائع، يعني للفضولي. فنقول للمحقق الحلي رحمه الله: إن كلامك جميل بس ما يجري في مسألتنا. لماذا؟ نقول لأن المشتري عندما قبله ماذا قبله؟ قبله أن يملك الدينار للفضولي، ونحن عندما أنشأنا إجازة وبيع جديد نريد من الذي يملك الدينار؟ البائع. فالرضا فقبول، فقبول المشتري يلزم منه أن الفضولي يملك، ونحن نريد أن يملك البائع المالك وليس الفضولي. فلا يمكن أن نجعل ذلك القبول الأول هو قبول إذن لهذا الإيجاب الثاني، لأن هذا في وادي وذاك في وادي آخر. القبول الأول يملك الفضولي، والإيجاب الثاني يريد يملك منه يملك المالك. فما يصير، واضح إن شاء الله. وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع الفضولي البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن إذن للبائع يعني للفضولي، وتملك المبيع الكتاب مين؟ من البائع من الفضولي، وليس تملكه من المالك. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالكي مغايرا لما وقع، فالذي وقع سابقا عقد بين من وبين من؟ بين المشتري وبين الفضولي، وقبل المشتري بذلك. احنا شو نريد؟ نحول البيع، نسوي بين المالك والمشتري، ونعتبر رضا المشتري بأن يشتري من الفضولي نعتبره هو رضا أن يشتري من المالك. هذا يصير؟ لا يصير. كيف نحول؟ كيف نبدل؟ ما في شيء. قال: فلا بد له، يعني الوقوع يعني المالك من قبول آخر. نقول: أيها المالك، هل قلت رضيت؟ هل قلت أجزت؟ يقول: نعم قلت رضيت، قلت أجزت. ولكن مع الأسف لا نستطيع أن نصحح هذا البيت. يقول: لماذا؟ يقول: لأنك بحاجة إلى قبول. يقول: أولم يقبل المشتري؟ يقول: نعم المشتري قبل. في أي ظرف؟ في ظرف الفضول وليس في ظرف المالك. أنت تحتاج إلى قبول جديد، فالاكتفاء عنه يعني عن القبول الآخر بمجرد إجازة البائع يعني البائع الواقعي الراجع إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، التزامه بكفاية رضا البائع المالك، يعني نال البائع المراد للبائع المالك، وإن رضا البائع وإنشاء البائع عن رضا المشتري وإنشاء المشتري. وهذا يعني الاكتفاء برضا المالك. شو يصير رضا المالك؟ يصير رضا المالك هو ماذا؟ متمم لقبول المشتري. أولا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعقل. فالخلاصة، المالك عندما أجاز، نسأل سؤال واحد باختصار، المالك عندما أجاز إجازة إيجاب وقبول، لو إيجاب فقط إن قلنا إيجاب وقبول خلاف الإجماع والعقل، أن يكون طرف واحد يبيع ويقبل أن يشتري غيره، وغيرش بي غيره ما قابل إجماع. علي أساس يقوم البائع مقام المشتري في القبول. فإن قلنا البائع المالك الذي أجاز بيع الفضول لنفسه، قوله أجزت إيجاب وقبول خلاف الإجماع والعقل. وإذا قلنا إن قوله أجزت إيجاب فقط، فنحن بحاجة علما إلى قبول جديد، ولا يكتفى بالقبول القديم. ليش؟ لأن القبول القديم انصب عليه من الصف على تمليك الفضول وليس على تمليك المالك، فنحن بحاجة إلى قبول جديد. فإذا صار قبول جديد، نعم هذا بيع جديد لا إشكال فيه. فالأولى في الجواب هنا تصدى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للرد. عليه من الرد؟ للرد على الدليل الرابع الدال على عدم صحة بيع الفضول في المسألة الثالثة. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.